أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. تقدم الكلام عن الحرية والإنسان الغربي، وبينا أن الإنسان الأوروبي لم يكن يفكر على المستوى البعيد عندما اتخذ الحرية هدفا مستقبليا، عندما اتخذ من الحرية مثالا أعلى في عصر النهضة، لم يكن يفكر إلا بالخلاص من هذه القيود التي كان الإنسان الأوروبي يعيش حينها. وعندما لم ينظر إلى الإنسانية بشكل جمعي، لم ينظر حينها إلى الإنسانية ككل، بل كان إنسان يعيش ضيق وتحت الدكتاتورية والإقطاع والفقر، وفقط يريد أن يتخلص من هذا الظلم وهذه القيود، كما لو كان إنسان يعيش ضائقة مادية مطلوب دين ويريد أن يتخلص من هذه الضائقة بأي شكل من الأشكال، ثم يرى أن الثمن الذي يدفعه للخلاص من تلك الضائقة كان ثمنا باهظا، وأنه وقع بعدها تحت طائلة الإحساس الشديد بالحرج. هذه الحرية كذلك، الحرية بمعنى كسر القيود لا تصنع إنسانا، فإن كسر القيود عن الإنسان هو قيمة من القيم، ولكن لوحدها لا يمكن أن تبني الإنسان. نعم، الحرية يمكن أن تعطي إطارا للتنمية، تكون سببا في رقي الأمة، في رقي الأفكار، في رق الصناعة، ولكن هي ماذا؟ ليست كل التنمية. فالبشرية لا تحتاج في تكاملها ورقيها إلى إطار الحرية فقط، كلا، بل نحتاج إلى مسار صحيح وإلى منهج صحيح متكامل في جميع المجالات، سواء على المستوى الاقتصادي، سواء على المستوى الفكري والعقدي، سواء على المستوى السلوكي والأخلاقي، وجميع المسارات يحتاج إلى مضمون. قبل 500 سنة تقريبا بدأت أوروبا بالنهضة، وبدأت الحرية تشق طريقها لتكوين قيمة عالية في العالم الغربي، وتحققت التنمية، وبدأ العالم ينمو على أثر تلك الردة التي حصلت في أوروبا، الردة العكسية على الكنيسة التي كانت تقيد العقول، وتلك الردة العكسية على الإقطاع وعلى الدكتاتورية وعلى الملوكية. لما حصلت الناس على الحرية انطلقت الحركة العلمية، فواحدة من أهم تجليات الحرية للناس انطلقت الحركة العلمية آنها أو حينها. فواحدة من تجليات الحرية هي التطور الصناعي والتكنولوجيا التي بدأت بعمليات التنظير أول مرة، تنظير النظريات العلمية، ثم تحولت إلى ثورة صناعية في القرن 18 تقريبا. هذا التطور التقني قام بتطوير علاقة الإنسان بالطبيعة، فصار المجتمع من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، وهنا ستبدأ نقطة التحول. ورافق ذلك نمو سياسي، وواحدة من أهم تجلياته هو الثورة الصناعية الفرنسية، وبدأت المجتمعات الأوروبية يتحولون من نظام ملكي إلى النظام الجمهوري الحديث. إذن الحرية أطلقت ثورة علمية وثورة سياسية، ومن ثم إلى ثورة اقتصادية، وطبعا كل ذلك له ارتدادات على البشرية. فالثورة الصناعية تعني إن الآلة حلت محل من؟ محل الإنسان. وهذا يعني إن الآلة ماذا ستفعل؟ إن الآلة سوف تملك قدرة أكثر على الإنتاج، مما يؤدي إلى حدوث أمرين. الأمر الأول أن الإنتاج سوف يزيد زيادة كبيرة، لأن يعني الأيدي العاملة كانت يعني مع شدة التعب والأوفر تايم ويشتغلون دوامين ما كان ينتج كميات كبيرة، بينما مع وجود المكائن زاد الإنتاج بكميات كبيرة. إذا كان باليوم يطلعون 500 صار يطلعون 5000 بالمكينة بالآلات. إذن واحدة من أهم آثار التطور الصناعي حدوث هذين الأمرين: الأمر الأول أن الإنتاج سوف يزيد زيادة غير طبيعية، وهذا سيترتب عليه ماذا؟ أن البطالة هي الأخرى سوف ترتفع، لأنك لن تكون بحاجة إلى أيدي ماذا؟ عاملة مع وجود ماذا؟ المكائن والآلات والأدوات الصناعية. وهذا الإنتاج المرتفع بسبب الماكنة والآلة بحاجة إلى أسواق لتصريفه أو لا؟ والسوق الأوروبية لوحدها لا تتمكن أن ماذا؟ أن تستوعب كل هذه البضاعة المنتجة بكميات هائلة، فلا بد ماذا؟ من الذهاب إلى آسيا وأفريقيا وقارات العالم. فلا بد للإنسان الأوروبي أن يذهب إلى تلك البلدان. وكيف يذهب إلى تلك البلدان؟ يذهب مستعمرا لكي يستطيع أن يصرف ما تنتجه الآلة له، وعندها ظهرت حالة الاستعمار تبعا لذلك التطور العلمي والاقتصادي والسياسي، والذي عزز ظاهرة الاستعمار في المجتمعات المتطورة. فنفس عملية التطور العلمي يحتاج إلى مواد أولية. أنا حتى أصنع أجهزة ومواد إلكترونية أحتاج إلى مواد أولية بغض النظر عن نوعها، وهذه المواد الأولية غير موجودة بأكملها وين؟ في أوروبا وفي بلدان أوروبا، فغالبا ما توجد في البلدان العالم الأخرى. فلا بد أن يستعمر هذه البلدان ليأتي ويأخذ ماذا؟ النفط والفلزات والمواد الموصلة والأشياء التي يحتاج إليها وهي موجودة في البلدان الأخرى. فكيف يصل إليها؟ فلا بد أن يستعمر هذه البلدان لكي يحصل على المواد الأولية وبأرخص الأثمان، ثم يحول هذه المواد الأولية بفضل التطور والصناعة إلى مواد عالية الفائدة ويحتاج إليه الإنسان، ويبعثها إليهم ليبيعها عليهم بأضعاف أضعاف ما أخذه منهم. وبالتالي سيحدث عملية قهر الشعوب وسرقة أموال الشعوب ومواد هذه الشعوب وخيرات الشعوب، وهذا هو أول إفرازات الحرية المزعومة. فالحرية ما قادت إلى شيء نفع الشعوب، صحيح جابوا لهم موبايل وإنترنت وكهرباء، ولكن استعبدت الشعوب في المقابل. وصحيح هي اخترعت الآلة، ولكن ماذا فعلوا بالشعوب؟ دمروا الشعوب واستضعفوها واستعبدوها. كان من المفروض أن الحرية الغربية تعزز الحرية في كل أنحاء العالم باعتبارها ماذا؟ مثل مستقبلي عالمي، يمكن أن يكون هو السبب في سعادة كل البشرية. ولكن الذي حصل هو العكس، حيث أن الشعوب الغربية كأمريكا مثلا، كان عدد السكان الأصليين يجدهم هم الهنود الحمر أكثر من 70 مليون. فماذا فعلوا الهنود الحمر؟ قاموا بالقضاء عليهم، قضاء على أغلبهم بالقتل والتذبيح والتشريد ونشر الأمراض. وعندما فرغت تلك البلدان جلبوا من أفريقيا الملايين من السود ليعملوا عندهم في القطاعات الخاصة، هذا غير الغزو إلى البلدان الإسلامية المعروفة تاريخيا، بل كل الأراضي غزيت من قبل المستعمرين لأجل المواد التي هي موجودة في البلدان الأخرى. هذه البلدان غالبا أفريقيا، الشرق الأوسط، هذه الدول العربية المسلمة، أغلب هذه البلدان تحتوي على نفط وخامات ومواد أولية يمكن أن تستفيد منها هذه الدول المتطورة لإنتاج هذه السلع والأجهزة والتطور الصناعي. وفضلا عن ذلك، إنتاج الكوارث في العالم في كل البلدان بواسطة الاستعمار، حتى في أوروبا نفسها وقع هذا الاستعمار من دولة إلى أخرى. إذن الإنسان الغربي لم يطرح حلا حاسما وشاملا ووافيا للمشكلة، بل حلا جزئيا يستفيد منه لبعض الوقت، ولكن على المستوى البعيد ماذا يتحول؟ يتحول على المدى الطويل إلى دمار وويلات والأمثلة كثيرة. بل وصلت إلى مرحلة هو الإنسان الأوروبي يتنازل عن الحرية لحفظ الأمن عنده، وهكذا يتم القضاء على الحرية المزعومة على أنها المثل الأعلى، حتى يجد في نهاية المطاف أنه ضحى في كل شيء أو بكل شيء في سبيل معبود لم يحقق له شيء. وكما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذه الآية تؤكد على هذه الحقيقة، إن هؤلاء يتخذون هدفا ومثلا أو مثلا أعلى وهو الحرية، ثم الحرية تأكل الحرية وتصبح الحرية هي إله يعبد من دون الله، وتبدأ تقيد حركة البشرية عبر التاريخ. جيد، الآن نقرأ المثل الأعلى الحقيقي، الدرس 11. قال السيد الشهيد قدس الله سره، يقول: الله هو المثل الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تحدثنا عن المثل الأعلى وكيف إنه هو الحق، وبينا حل مشكلة المحدودية الذهن البشري والمثل الحق الذي هو ليس بمحدود، وكيف للمحدود أن يدرك اللامحدود، وبينا في الدروس الماضية كيف إنه يمكن أن نستقي قبس من هذا لا محدود، ثم إذا وصلنا إليه نستقي قبسا آخر، وهكذا ليبين هذه الحقيقة. هذه الآية الكريمة تضع الله سبحانه وتعالى هدفا أعلى للإنسان، والإنسان هنا بمعنى الإنسانية ككل، فالإنسانية بمجموعها تكدح نحو الله سبحانه وتعالى، والكدح كدح الإنسانية ككل نحو الله سبحانه وتعالى، يعني السير المستمر بالمعاناة وبالجهد وبالمجاهدة، لأن هذا السير ليس سيرا اعتياديا، بل هو سير ارتقائي، هو تصاعد وتكامل، هو سير تسلق وليس سير ماذا يسير. فهؤلاء الذين يتسلقون الجبال ليصلوا إلى القمم يكدحون نحو هذه القمم، يسيرون سير ماذا معاناة وجهد. كذلك الإنسانية حينما تكدح نحو الله سبحانه وتعالى فإنها هي تتسلق إلى قمم كمالها وتكاملها وتطور هذه الأمم إلى الأفضل باستمرار. فهي عملية كدح. أنت عندما تتخذ مثلا أعلى كالمولى عز وجل، القضية ليست سهلة، بل القضية كدح ومجاهدة وسير للحصول على الكمال. وهذا السير الذي يحتوي على المعاناة باستمرار، هذا السير يفترض طريقا لا محالة. لابد أنه أكف الطريق، وإلا أنت سير من دون طريق ما يمكن. أنت الحرية لوحدها لا تكفي، لابد من منهج في داخل هذا الإطار، إطار الحرية، ولابد من سير إلى هذا المنهج، ولابد من طريق إلى هذا المنهج. فقال هذا السير يفترض طريقا لا محالة، فإن السير نحو هدف يفترض حتما طريقا ممتدا بين السائر وبين ذلك الهدف، وهذا الطريق هو الذي تحدثت عنه الآيات الكريمة في المواضع المتفرقة تحت اسم ماذا؟ سبيل الله، واسم الصراط، واسم صراط الله. هذه الصيغة القرآنية المتعددة كلها تتحدث عن الطريق، الطريق الذي يفترضه ذلك السير. كما أن السير يفترض الطريق، كذلك الطريق يفترض السير. إذا كان هناك طريق فعلا يفترض على الإنسان أن يمشي في هذا الطريق حتى يصل إلى هدفه الممشود. فكما أن السير يفترض الطريق، السير يحتاج إلى طريق، كذلك الطريق يحتاج ويفترض أنه تسير أيضا. وهذه الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، تتحدث عن حقيقة قائمة موجودة لها واقع عيان في الخارج، عن واقع موضوع ثابت، مو إنه اختياري أروح لو ما أروح. أنت سائر الآن، فهي ليست بصدد أن تدعو الناس إلى السير في طريق الله سبحانه وتعالى. ليست الآية بصدد الطلب والتحريك كما هو الحال في آيات أخرى في مقامات وسياقات قرآنية أخرى، مثلا قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر بالإتيان وتكليف وحمل مشقة. أما ذاك السير لا، يتحدث عن أمر واقع، الأمم تسير جميعها ماذا؟ باتجاه الله عز وجل. يا أيها الإنسان، كل البشرية، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإذا هذا السير سير تكويني يفترض طريقا، والطريق يفترض سيرا، بالتالي كل البشرية تسير في هذا الطريق، إما تأتي باختيارها وتتكامل أو لا تأتي باختيارها فتلاقي ربها بعد ذلك. الآية الكريمة لا تقول: يا أيها الناس تعالوا إلى سبيل الله، توبوا إلى الله، بل تقول: يا أيها الإنسان، مو المؤمنين همات، يا أيها الإنسان إنك كادح، تخبر عن عملية كدح، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لغة الآية لغة التحدث عن واقع ثابت وحقيق، يعني إخبار مو إنشاء. مرة أقول اذهب إلى السوق وأتني بالطعام، هذا إنشاء. ومرة أقول أنت ذاهب إلى السوق، يعني دا أتحدث عن إخبار، وهي أن كل سير وكل تقدم للإنسان في مسيرته التاريخية الطويلة الأمد فهو تقدم نحو الله سبحانه وتعالى، وسير نحو الله سبحانه وتعالى. حتى تلك الجماعات التي تمسكت بالمثل المنخفضة وبالآلهة المصطنعة واستطاعت أن تحقق لها سيرا ضمن خطوة على هذا الطريق الطويل، حتى هذه الجماعات ماذا بها؟ التي يسميها القرآن بالمشركين، حتى هؤلاء هم يسيرون ماذا؟ هذه الخطوة نحو الله سبحانه وتعالى. هذا التقدم بقدر فاعليته وبقدر زخمه هو اقتراب نحو الله سبحانه وتعالى، لكن فرق بين تقدم مسؤول وتقدم غير مسؤول، تقدم بالاختيار وتقدم ليس بالاختيار، على ما يأتي شرحه إن شاء الله تعالى في مطالب قادمة. حينما تتقدم الإنسانية في هذا المسار، واعية على المثل الأعلى وعيا موضوعيا، يعني متجرد، تعلم بأن هناك إله حق خالق صانع يريد لها الخير، يريد لها التكامل، وتسير الأمة مسار واعي في هذا الطريق إلى المثل الأعلى سيرا موضوعيا، يكون التقدم تقدما مسؤولا، يكون عبادة بحسب لغة الفقه، لونا من العبادة حتى الطعام الشراب النوم، يكون سيرا إلهيا إذا قصد ذلك الإله الحق، يكون لهم امتداد على الخط الطويل وانسجام من الوضع العريض للكون. وأما حينما يكون التقدم منفصلا عن الوعي، الأمة لا تعي ذلك ولا تنظر إلى الموضوع بموضوعية، وتذهب إلى مصداق آخر ليس إلى الحق سبحانه وتعالى. وأما حينما يكون التقدم منفصلا عن الوعي على ذلك المثل، لا تعي الله عز وجل، لا تنظر إلى الله عز وجل، فهو تقدم على أي حال، سير نحو الله على أي حال، يعني مضطر، ولكنه تقدم غير مسؤول، على ما سيأتي تفصيل ذلك. سنبين كيف أن الذهاب بالاختيار يختلف عن الذهاب بالاضطرار باعتبار تكويني. إذن كل تقدم هو تقدم نحو الله، يعني الآن السائر في الطريق الخاطئ ولم يقصد الله، هو ذاهب إلى الله بس باسم معين، ذاهب إلى الله وهو يسلك طريق ماذا؟ ملاقات الله. إنما أعمال الذين كفروا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيء، وجد الله عنده، فبالتالي سيجد الله، ولكنه يجد الله ماذا؟ لا عن وعي ولا عن إدراك ولا عن قصد وإرادة. إذن كل تقدم هو تقدم نحو الله، حتى أولئك الذين رضوا أو ركضوا وراء سراب كما تحدثت الآية الكريمة، فإن هؤلاء الذين يركضون وراء السراب الاجتماعي، وراء المثل المنخفض أو المثل المنخفضة، هؤلاء حينما يصلون إلى هذا السراب لا يجدون شيئا، هذا الهدف والمثل التي اتخذوها ومنخفضة لا يجدون عندها شيء يمكن أن يغذيهم، لا يجدون شيئا، ويجدون الله سبحانه وتعالى فيوفيهم ماذا؟ يوفيهم حسابهم، كما تتحدث الآية الكريمة التي قرأناها فيما سبق. والله سبحانه وتعالى هو نهاية هذا الطريق، ولكنه ليست نهاية جغرافية، ليست نهاية على نمط النهايات الجغرافية للطرق الممتدة مكانيا. كربلاء مثلا نهاية طريق ممتد بين النجف وكربلاء، كربلاء بمعناها المكاني نهاية جغرافية، ومعنى إنها نهاية جغرافية إنها موجودة على آخر الطريق، ليست موجودة على طول الطريق. لو إن إنسانا سار نحو كربلاء ووقف في نصف الطريق لا يحصل على شيء من كربلاء، لأنه لم يدخل كربلاء ولم يصل إلى كربلاء، لا يحصل على حفنة من تراب كربلاء إطلاقا، لأن كربلاء نهاية جغرافية موجودة في آخر الطريق. ولكن الله سبحانه وتعالى ليس نهاية على نمط النهايات الجغرافية، إن الله سبحانه وتعالى هو المطلق، هو المثل الأعلى، أي المطلق الحقيقي العيني الموجود في الخارج والواقع حقيقة، وبحكم كونه هو المطلق إذن هو موجود على طول الطريق أيضا، ليس هناك فراغ منه، ليس هناك انحسار عنه، فالذي يذهب نحو مثل منخفضة سيجد الله هناك، ليس هناك حد له، الله سبحانه وتعالى هو نهاية الطريق، ولكنه موجود أيضا على طول الطريق، يعني هو ليس نهاية الطريق ولكن موجود على كل الطريق. من وصل إلى نصف الطريق إلى السراب، من وصل إلى سرابه فتوقف واكتشف إنه سراب، ماذا يجد؟ ماذا وجد في الآية؟ وجد الله فوفاه حسابه، لأن المطلق موجود على طول الطريق، وبقدر زخم الطريق وبقدر التقدم في الطريق يجد الإنسان مثله الأعلى، يلقى الله سبحانه وتعالى أينما توقف بحجم سيره وبحجم تقدمه على هذا الطريق. وبحكم إن الله سبحانه وتعالى هو المطلق، إذن الطريق أيضا لا ينتهي إلى هذا الطريق. طريق الإنسان نحو الله هو اقتراب مستمر بقدر التقدم الحقيقي نحو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الاقتراب يبقى اقترابا نسبيا، نأخذ قبس منه، يبقى مجرد خطوات على الطريق من دون أن يجتاز هذا الطريق، لأن المحدود لا يصل إلى المطلق، فيأخذ منه قبس، ثم إذا وصله يأخذ قبس ثاني، ثم إذا وصله فيأخذ قبس ثالث، وهكذا إلى ما لا نهاية. الكائن المتناهي لا يمكن أن يصل إلى اللامتناهي، فالفسحة الممتدة بين الإنسان وبين المثل الأعلى هنا فسحة لا متناهي، يعني الطريق إلى الله غير متناهي، أي إنه ترك له مجال الإبداع إلى اللانهاية، مجال التطور والتكامل إلى اللانهاية، باعتبار أن الطريق الممتد طريق لا نهائي. ما هو أثر المثل الأعلى الحقيقي على المسيرة البشرية؟ يعني ربط البشرية بالمثل الأعلى الحق الحقيقي، شنو أثره؟ احنا رأينا أثر ماذا؟ المثل المنخفض والمثل المحدود التكراري، والمثل المحدود التكراري. وإن شاء الله في الدرس القادم سنتحدث عن أثر المعنى، أثر المثل الأعلى الحقيقي على المسيرة البشرية في تطلعاتها وأهدافها، لو كان الهدف الحقيقي لها هو الله، ماذا ستكون هذه الأمة؟ أين ستصل هذه الأمة؟ إن شاء الله كل ذلك سنعلمه وسندرسه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.